وجل فيما يأتي ويذر، يسأل الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا ووالدينا رفقاءه في الجنة يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم وأنيبوا إليه، واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، خلق الله الإنسان على طبيعة وسجية لها خصوصيتها تختلف عن غيره من المخلوقات. فالإنسان يمر بحالات ضعف وحالات قوة وانتشاء، وأعني بذلك ضعف الإيمان وقوته. قد يأتي زمن يشعر الواحد منا فيه بزيادة إيمانه وقربه من ربه جل وعلا، وقد يمر به وقت آخر تضعف نفسه ويصيبه الفتور، وهذا أمر طبيعي. فإن الإنسان يا عباد الله ليس ملكا من الملائكة، فالملائكة جبلهم الله عز وجل على الطاعة طول الوقت، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن بني آدم فإننا معرضون للضعف، معرضون للتقصير. وهذا الكلام عباد الله، من الناس من يتعامل معه تعاملا إيجابيا فيأخذ بنفسه في مواطن القوة ويزداد من العمل الصالح، وإذا ضعفت نفسه لم يقلق كثيرا، لأنه يعلم أن النفس البشرية هذه طبيعتها، فيحاول أن يستدرك هذا الضعف ويقلل منه قدر المستطاع، وإن وقع منه تقصير أو زلة بادر بالتوبة والرجعة. هذه هي حال المؤمن. فالله عز وجل لم يجعل صفات المتقين فقط الاستمرار في الطاعة في كل وقت، بل بيّن أن هؤلاء المتقين قد يقعون في الخطأ والتقصير والزلة والمعصية لأنهم بشر، ولكن الفارق بينهم وبين غيرهم ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ثم بدأ الله جل وعلا يحكي لنا صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإلى هنا لا استغراب، فهذه كلها طاعات وعبادات. لكن ما الذي يكون بعد ذلك؟ من صفاتهم أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لاحظ أن فاء التعقيب هنا جاءت بعد الفعل مباشرة، يعني أنهم سريع الأوبة، سريع العودة، لا يتأخرون، لا يؤجلون التوبة. لا يقول أحدهم بعد أن أبلغ من العمر كذا وكذا أعود إلى الله، إذا تزوجت تبت إلى الله، إذا وصلت 60 رجعت إلى الله. لا، ليست هذه صفات أهل الإيمان، كلا، بل أهل الإيمان يبادرون بالتوبة والعودة. قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هم يعاجلون بالتوبة والأوبة. فهذا هو التعامل الإيجابي مع ضعف النفس وقصورها وفتورها. أما التعامل السلبي مع هذه الحقيقة التي قررناها من طبيعة البشر، فهو أن بعض الناس يسوغ لنفسه المعصية ويقصر في طاعة الله ربما عمدا، ولا يشعر بقلق ولا هم بسبب ما هو فيه من حال. فإذا نصح وذكر بالله عز وجل قالك: يا أخي، نحن بشر نخطئ، يقع منا الزلل. وهذه كلمة حق، ولكن استخدامها في هذا الموطن في غير محله. ولهذا فأمثال هؤلاء يسوغون لأنفسهم فعل المعاصي والتقصير في طاعة الله عز وجل، ويضع أمامه هذا الشعار فيستمر في غيه وفي تقصيره، والحجة أننا بشر. وهذا ولا شك مزلق خطير مزالق الشيطان. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، يحدثنا عن طبيعة الإنسان وطبيعة عمله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة. والمقصود بالشرة يعني نشاط وقوة، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. طبيعي أن يفتر الإنسان، لكن انظر إلى التقسيم النبوي للفتور: فمن كانت فترته إلى شيء من سنتي فقد نجا. يعني مثلا كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أو صار كان يصلي 11 ركعة فأصبح يصلي 3 ركعات أو ركعة واحدة، كان محافظ على السنن الرواتب فتركها أو ترك بعضها، هذا فتور في السنن، يعني ليس عليه إثم، لأن هذه الأشياء ليست بواجبة، فهو على خير وسيعود. فمن كانت فترته إلى شيء من سنتي فقد نجا. لكن المصيبة هي الثانية: ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فتوره جنح به إلى ترك صلاة الفجر، إلى سماع ما حرم الله ورؤية ما حرم الله. والحجة: يا أخي، تريدنا دائما على وتيرة واحدة؟ تريدنا دائما طاعة وعبادة؟ ما نستطيع، نروح عن أنفسنا بالحرام، بمعصية الله؟ هل الله عز وجل أذن لك في ذلك؟ أليس الله هو الخالق وهو الذي يعلم طبيعة البشر؟ الله عز وجل هو العالم بذلك، ومع ذلك لم يأذن لنا فيما حرم، وإنما ترك لنا سبلا من المباح كثيرة، ولكن نفوسنا الضعيفة تجنح إلى هذه الأخطاء ثم نبرر لأنفسنا الوقوع فيها. إذن يا عباد الله، نحن مطالبون جميعا أن نحيي هذه القلوب وأن يعود لها توهجها وصفاؤها. فالقلب عباد الله إذا ترك على هران واستوحش وصار مظلما بسبب الذنوب والمعاصي، لأنها ترد على القلب كما في حديث حذيفة، ترد عليه كالحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، يعني تساهل، قال هذه بسيطة وهذه سهلة، نكتت فيه نكتة سوداء. مثل هذه الورقة الآن بيضاء، لو أخرجت القلم ثم وضعت فيها نقطة ما ترونها، لو استمريت في وضع نقطة ثم ثانية ثم ثالثة ورابعة وعاشرة، ستجد بعد مدة أن هناك سواد. فإذا استمريت بوضع هذه النقاط أصبحت هذه الورقة سوداء. هكذا قلب العبد إذا أهمله، قال وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ثم يصير الحال بعد ذلك حتى تصير القلوب على قلبين، القلب الآخر القلب النقي، نسأل الله الكريم من فضله، الذي إذا فعل، إذا وردت إليه الفتنة والمعصية ردها في حراس على القلب يحمون القلب، فيرد الفتنة يرد المعصية، يكافئه الله بنقطة بدرجة، نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. النهاية تصبح قلوب الناس على أحد قلبين، أبيض كالصفاة. الصفاة يا عباد الله هي الصخرة الملساء، هذه الصخرة لو نزل عليها المطر هل يستقر عليها؟ كلا، إنما يزل عنها، لأنها ليس هناك فيها لا نتوءات ولا حفر، مصقولة تماما. فلذلك قلب التقي أي معصية ترد إليه تزل عنه مباشرة، إن صح التعبير بعبارة الرياضيين هجمة مرتدة، تأتي إلى القلب الفتنة ترتد مباشرة تلقائيا. لماذا؟ لأن القلب أصبح محصن، أصبح القلب عند حصانة وقوة يرد تلقائيا أي معصية، فيصبح متوهجا أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله الكريم الواسع فضله. قلوب مؤمنة ما يغيرها أن ينتقل الإنسان إلى بلد آخر فيه الإباحية وفيه الفواحش متاحة، ولا رقيب ولا حسيب، كلا، في أي مكان في الدنيا قلبه ينبض بالإيمان. فلئن غاب عن أعين الرقباء وأمن وتزخرفت له الفاحشة وتزينت له الفتنة وهيئت له، إلا أنه يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المؤمن يراقب الله في كل أحواله، يعلم أن الله مطلع عليه. لن تحجب ربك هذه الجدر ولا الستر ولا الأبواب المغلقة، يراك ويعلم ما في نفسك ويعلم ما في قلبك، يرى وهو على عرشه، وبيننا وبينه مسافة لا يعلمها إلا هو، يرى وهو فوق عرشه دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يرى دخولها في الأرض وخروجها وحركاتها، ويرى مخ عظامها وعروقها، يرى كل شيء. أفيعجزه أمري وأمرك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو قلب المؤمن، هذا القلب المتقد بالإيمان الذي لا تؤثر فيه فتنة ولا تغيره فاحشة ولا معصية. متى وصل إلى هذه المرحلة؟ بعد طول مجاهدة، دائما يرد يجاهد، وقع في زلة مباشرة استغفر ربه وأتبعها بالطاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن ترك الأمر على عواهنه سيصل والعياذ بالله إلى ذلك القلب الآخر. قال عليه الصلاة والسلام وأسود مربادا كالكوز مجخيا مثل الكأس المقلوب. هل الكأس المقلوب إذا سكبت فيه الماء يدخل في داخله؟ لو أتيت بشاحنة، لو بوايت وسكبت الماء عليه ما يدخل ولا نقطة واحدة، يعني لا تنفع فيه موعظة، لا يؤثر في ذلك القلب مشهد من المشاهد المؤثرة، يدخل إلى المقبرة ويرى الأموات يدفنون، يرى القبر ووحشته وظلمته، والأمر لا يعني له شيئا. قلوب متجبرة والعياذ بالله، يسمع آيات الله صباح مساء فلا يعتبر ولا يدكر ولا يتطر له دمعة من خشية الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلب أصبح كفى أسود مربادا كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نلتفت إلى قلوبنا أكثر من حاجتنا إلى أن نلتفت إلى أبشارنا وإلى ثيابنا. القلب هو الأصل، هو ملك الأعضاء، كما في حديث النعمان في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى منشطات مقويات. ومن أعظم ما يستصلح به القلب عباد الله أن تسأل الله ربك أن يحيي قلبك، لأن الله إذا أراد أصلح شأني وشأنك، وإذا ما أراد ذلك والله لن تنفع لا مواعظ ولا تذكير ولا آيات، لأن القلب منكفئ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا تنفع المواعظ ولا غيرها. إذن اسأل ربك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى يصير قديم مثل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اسأل ربك دائما، قل: اللهم أحي قلبي، اللهم أنر قلبي بالإيمان واليقين، اللهم قوي عزيمتي. ادعو ربك، لأن الله إذا استجاب لك انتهى الأمر. أما الأمر الثاني فأن تحرص يا عبد الله على أن تتتبع المواعظ التي تحيي القلوب. القلوب تحتاج إلى مواعظ يا عباد الله، وخاصة في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثر فيه البلاء، وأصبحت الفتن تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم. جوالاتنا الآن فيها من البلاء ما الله به عليم، العالم كله بين يديك. إذا لم يكن هناك وازع إيماني في داخل قلبك ستزل بك الأقدام. وقد وقع والله أناس، لا أقول من الصغار ومن الشباب، بل والله من العقلاء من الراشدين من كبار السن، لأن الفتنة لا تفرق بين صغير وكبير أبدا. ولهذا فأنت بحاجة إلى أن تلاحظ قلبك وتتابعه. انظر كيف يمكن أن تحيي قلبك. من أعظم ما يحيي به القلب القرآن الكريم، ونحن مقبلون على شهر مبارك أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام لوجهه الكريم. رمضان يا عباد الله موسم القرآن، ارجع إلى ربك هذا الكتاب. إذا كنت تشكو من أي عيب في نفسك، وكلنا لنا عيوب، علاجه في القرآن، قبل أن تفزع إلى الأطباء، إلى صديق تأوي إليه وتحدثه بما في نفسك، إلى مستشار اجتماعي، إلى قبل ذلك كله عليك بهذا القرآن. اقرأ القرآن، هو شفاء لما في الصدور، ربنا قال ذلك. كم تضيع علينا من الفرص، هذا القرآن حياة للقلب. ولهذا السلف الصالح رحمة الله عليهم، لأنهم كانوا يتعاملون مع القرآن، تجد أحدهم منذ أن ترد الآية إلى قلبه تغير من واقعه، قد يقع في زلة أو خطأ لأنه بشر كما قلنا في أول الخطبة، لكن إذا سمع الآية وقف. نحن كم نقرأ من الآيات، الواحد منا ربما يقرأ المصحف من أوله إلى آخره ما تقطر له دمعة من خشية الله. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل الخبر على عمر وعلى الصحابة كالصاعقة، ومن يلومهم؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدوا ذلك الوجه الصبوح، فقدوا محمد بن عبد الله خير من مشى على الأرض، يصلي بهم، يؤانسهم، يحدثهم، يذكرهم، ثم مات، غاب ذلك الوجه، غاب الوحي، فما بالهم لا يحزنون. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا أضاع منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، وظننا أن القيامة قد قامت. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا في ذهول، من هول المصيبة لم يصدقوا. من بين أولئك الفاروق عمر. عمر لما سمع الخبر طاش عقله وفقد صوابه وأصبح يهذي بما لا يدري، ويقول يقوم في الناس، الناس الآن بين مصدق ومكذب، ما لم يتصوروا كيف رسول الله مات مصيبة، وأي مصيبة؟ كل مصيبة بعد رسول الله فهي جلل. فيقوم عمر، ومن لا يعرف عمر؟ الأسد المهيب، يقف أمام الناس ويشهر سيفه ويقول: من قال إن رسول الله مات قطعت عنقه بهذا السيف. عمر وغاضب ومعه سيف، من يستطيع يقف أمام عمر؟ إذا كانت الشياطين تفر من عمر إذا رأت هي عمر وعمر لا يراها، الشياطين تفر منه، فكيف بالبشر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من طريف ما يذكر، وتعرفون من هو علي، بطل حيدرة، ومع ذلك يقول: كنا مرة نمشي مع عمر، مجموعة يمشون مع عمر خلفه، قال فبدأ له شيء، يعني تذكر شيء، فالتفت إلينا يبغى يكلمنا، يعني ما في شيء، فقط يبغى يكلمنا، فالتفت إلينا فوقعت قلوبنا عند أقدامنا من هيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. هذا الرجل بهذا الوصف من يعيده إلى صوابه؟ من يرد عمر إلى عقله؟ إن رسول الله قطعا سيموت، هذا في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، ويعرف عمر، لكن غاب عقله في هذه الساعة. حتى يرجع ماذا يصنع له؟ من يقف في وجهه؟ جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ورأى الناس في حي صبيس وعمر يرعد ويزبد، فجاء إليه قال: اجلس يا ابن الخطاب. والله ما التفت إلى أبي بكر، هو في عالم آخر، وإلا هو يعلم مكانة أبي بكر، لكن ما حصل من البلاء عليه أنساه كل شيء. اجلس يا ابن الخطاب، فما التفت إليه واستمر على حاله. فقام رضي الله عنه أبو بكر خطيبا في الناس ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذه قضية محسومة، وإن كانت على قلب أبي بكر كالخنجر يطعن بها نفسه، والله ما حب الفاروق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم من حب الصديق لرسول الله، ولكن المقام يحتاج إلى هذه الوقفة الجادة. لا مجال في ديننا للمساومات. رسول الله وإن كان من كان وحبه في القلوب ليس له حد، إلا أنه في نهاية المطاف بشر من البشر، ولا بد أن يموت، سنة الله. فيقف الصديق: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت هذه الآية حتى سقط السيف من يدي وخارت قواي وسقطت على الأرض. رجع عمر إلى صوابه، ما الذي أرجعه؟ آية من كتاب الله أعادت له صوابه وعقله. فالقرآن القرآن عباد الله، إلزموا كتاب الله، اقرأوه وتدبروا، تحيا به القلوب، تسعد به النفوس، تشرح به الصدور، وهذا في الدنيا وفي الآخرة يقودكم إلى جنة الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ومع عمر أيضا، وما أدراك ما عمر، وبذكر عمر تحيا القلوب والله. ولهذا فمن الوصايا أن يقرأ في سير الصالحين وأن يتأمل في أخبارهم، فإن في قراءة سيرهم والنظر في أحوالهم حياة للقلوب. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مشهد آخر من حياة عمر شبيه بالمشهد الأول، يتبين فيه كيف كانوا رضي الله عنهم إذا ذكروا بربهم تذكروا، وإذا خوفوا بالله خافوا، إذا سمعوا من يقول اتق الله لم يشمخوا بأنوفهم ويقول ماذا ترى فيني حتى تقول لي اتق الله، لا، إنما تذل نفوسهم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا حال أهل الفجور. أما أهل الإيمان فكما كان أبو حنيفة الإمام رحمة الله عليه، جاءه رجل فقال يا أبا حنيفة اتق الله، فاضطرب واصفر لونه وقال جزاك الله خيرا، ما أحوجنا إلى من يقول لنا مثل هذا. تذكير بالله، اتق الله، خف الله، رب العالمين يقول هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فكيف بي وبك ونحن الضعفاء المساكين. فعمر في موقف آخر من مواقفه في أيام خلافته، أتى إليه أعرابي فقير يطلب عطاء، فيقول لعمر يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكن لنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. هكذا بدون مقدمات على سجيته وطبيعته يقسم على الخليفة أنك تعطيني. فقال له عمر من باب المداعبة، وإن لم أفعل يا أعرابي يكون ماذا؟ ما هي القوات التي تمتلكها والجيش الضخم الذي ستحاربني به؟ عندك أسلحة، صواريخ، ماذا ستصنع؟ وإن لم أفعل يا أعرابي يكون ماذا؟ قال الأعرابي إذن أبا حفص لأذهبنه. قال وإن ذهبت يكون ماذا؟ تتوجه لهيئة الأمم تشكوني، تقدم معروض عليهم؟ لا، أقوى سلطة بشرية في ذلك الوقت هي سلطة الفاروق رضي الله عنه، يهتز كسرى على أركانه فرقا من خوفه وجنود الروم تخشاه، ماذا ستصنع؟ قال إذن أبا حفص لا أذهبن. قال وإن ذهبت يكون ماذا؟ اسمع ماذا قال الأعرابي وانظر إلى موقف عمر. قال والله والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة، إما إلى نار وإما جنة. هنا يتذكر عمر الآخرة ويتذكر سؤال الله له، فيبكي حتى يخضل لحيته بدموعه ويقول يا غلام أعطه. أعطه ماذا؟ أعطه قميصي هذا، والله لا أملك غيره، وما أعطيته لأجل شعره وإنما لأجل ذلك اليوم. قلوب تتذكر الآخرة فترتعد وتخشى، لأنها تعلم أن الوقوف بين يدي الله شديد. ولهذا كان عمر الآخر حفيد عمر الأول، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الصالح التقي النقي رحمه الله، تقول عنه فاطمة قمت ليلة من الليالي على بكاء عمر في ظلمة الليل والناس نيام، وعمر يبكي ويرتعد حتى تكاد تختلف أضلاعه. فجئت إليه فوجدته يبكي. عمر خليفة المسلمين يبكي، ما الذي أركاك؟ جاءت إليه وهدأت من روعه، فلما هدأ: يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال: يا فاطمة، والله يا إخواني ما أحوجنا إلى هذا التذكير وإلى أن كل واحد منا يتذكر هذه الكلمة. يا فاطمة، إني تذكرت منصرف القوم غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري مع أيهما أصير. ما أدري يؤمر بي إلى الجنة أو إلى النار. هذا الذي أذكرني الأمر فجعلني أذرف هذه الدموع. هذا وهو عمر، وقدم في الإسلام ما تعلمون، فكيف بنا نحن المقصرين؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. عباد الله، الله الله في إحياء القلوب. الموسم قادم، والموسم موسمان: موسم طاعة لمن أحب، وموسم فراغ طويل وإجازة طويلة قد يضل فيها أقوام ويفسد فيها آخرون وتضعف فيها الهمم، وهناك آخرون على ضد ذلك يتسابقون في الطاعات. فكونوا من أهل الطاعة، كونوا من أهل الله وخاصته. رمضان على الأبواب، هيئوا أنفسكم، جهزوا قلوبكم لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك بالتوبة النصوح، التوبة الرجعة إلى الله عز وجل. فهي فرص والله لا ندري ندركها أو لا ندركها، نتمها أو لا نتمها. فكم من إنسان كان معنا وهو الآن في جوف أغبر قاتم الأسداد، وما الناس إلا ميت وابن ميت، تعجل حي منهم أو تأجل. فلا تحسبن الله مخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسل: هو الموت يا ابن الموت والقبر بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. كلنا سنفد إلى الله، فهنيئا لمن وفد على ربه مبيض الوجه بما قدم من الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يغفر ذنوبنا. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم سلط على عدوهم جندا من جندك، يا من لا يرد جنده، يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق، اللهم كل إخواننا في أرض العراق، اللهم كل إخواننا في أرض العراق، اللهم كلهم في اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين احتسابا لوجهك الكريم. اللهم اعتقنا فيه من نار جهنم، اللهم اعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من نار جهنم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وضعت قدمي
وجل فيما يأتي ويذر يسأل الله.